هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. أيها الأخوة والأخوات، روي أنه وبعد الذي كان من أمر الخوارج وانحيازهم إلى حروراء، وهي قرية قرب الكوفة لمقاتلة الإمام علي عليه السلام، بعث أمير المؤمنين علي عليه السلام إليهم ابن عباس ليناظرهم ويتم الحجة عليهم، فأقبل عليهم ابن عباس حتى إذا أشرف عليهم ونظروا إليه ناداه بعضهم وقال: ويلك يا ابن عباس، أكفرت بربك كما كفر صاحبك علي بن أبي طالب؟ فقال ابن عباس: إني لا أستطيع أن أكلمكم كلكم، ولكن انظروا أيكم أعلم بما يأتي ويذر، فليخرج إلي حتى أكلمه. فخرج إليه رجل يقال له عتاب بن الأعور الثعلبي، حتى وقف قبالته فجعل يقول ويحتج ويتكلم بما يريد، وابن عباس لا يكلمه بشيء، حتى إذا فرغ من كلامه أقبل عليه ابن عباس فقال: إني أريد أن أضرب لك مثلا، فإن كنت عاقلا فافهم. فقال الخارجي: قل ما بدلك. فقال له ابن عباس: خبرني عن دار الإسلام هذه، يعني الشريعة الربانية، هل تعلم لمن هي ومن بناها؟ فقال الخارجي: نعم، هي لله عز وجل، وهو الذي بناها على أيدي أنبيائه وأهل طاعته، ثم أمر من بعثه إليها من الأنبياء أن يأمر الأمم أن لا يعبدوا إلا إياه، فآمن قوم وكفر قوم، وآخر من بعثه إليها من الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. أيها الأخوة، فقال ابن عباس: صدقت، ولكن خبرني عن محمد حين بعث إلى دار الإسلام فبناها كما بناها غيره من الأنبياء، هل أحكم عماراتها وبين حدودها وأوقف الأمة على سبلها وعملها وشرائع أحكامها ومعالم دينها؟ قال الخارجي: نعم، قد فعل ذلك. قال ابن عباس: فخبرني الآن، هل بقي محمد فيها أو رحل عنها؟ قال الخارجي: بل رحل عنها. قال ابن عباس: فخبرني، رحل عنها كاملة العمارة بينة الحدود، أم رحل عنها وهي خربة لا عمران فيها؟ قال الخارجي: بل رحل عنها وهي كاملة العمارة بينة الحدود قائمة المنار. قال ابن عباس: صدقت. الآن فخبرني، هل كان لمحمد صلى الله عليه وآله أحد يقوم بعمارة هذه الدار من بعده أم لا؟ قال الخارجي: بلى، قد كان له صحابة وأهل بيت ووصي وذرية يقومون بعمارة هذه الدار من بعده. قال ابن عباس: ففعلوا أم لم يفعلوا؟ قال الخارجي: بلى، قد فعلوا وعمروا هذه الدار من بعده. قال ابن عباس: فخبرني عن هذه الدار من بعده، هل اليوم على ما تركها محمد صلى الله عليه وآله من كمال عمارتها وقوام حدودها، أم هي خربة عاطلة الحدود؟ قال الخارجي: بل هي عاطلة الحدود خاربة. قال ابن عباس: أفذريته وليت هذا الخراب أم أمته؟ قال: بل أمته. قال ابن عباس: يا عتاب، أفأنت من الأمة أم من الذرية؟ قال: أنا من الأمة. فبهت عتاب ولم يجد جوابا يرد به على ابن عباس، إذ علم من قبل مصدر ما نزل. عزيزي المستمع، ثم مضى ابن عباس في مناظرته هذه يقول: يا عتاب، فخبرني الآن، كيف ترجو النجاة من النار وأنت من أمة قد أخربت دار الله ودار رسوله وعطلت حدودها؟ فقال الخارجي: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويحك يا ابن عباس، احتلت والله حتى أوقعتني في أمر عظيم، وألزمتني الحجة حتى جعلتني ممن أخرب دار الله. أيها الأخوة، بحكمته وذكائه سار ابن عباس مع هذا الخارجي المعاند للحق سيرا منطقيا، حتى جعله يعلن أنه ومن معه على باطل، وأن أمير المؤمنين على حق، فكان أن أدى ذلك إلى نجاة الآلاف من الخوارج من إثم محاربة أمير المؤمنين علي عليه السلام. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من جمادى الأولى عام 1445 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثاني من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في الحادي عشر من شهر آذر عام 1300 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من كانون الأول ديسمبر عام 1921 ميلادي، استشهد على يد عناصر الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي، وبمؤامرة دبرتها بريطانيا والاتحاد السوفيتي، استشهد العلامة المجاهد الإيراني الكبير الميرزا كوتشك خان الجنجلي. وقد تلقى الميرزا كوتشك خان العلوم الدينية في شبابه، ثم انضم إلى صفوف المجاهدين في شمال إيران، وسافر إلى العاصمة طهران. وفي عام 1919 ميلادي، وعلى أثر إبرام إيران لاتفاقية تعاون مع بريطانيا وازدياد النفوذ البريطاني في إيران، قام كوتشك خان بتنظيم قواته لمحاربة البريطانيين، وسميت حركته بنهضة الجنجل، أي نهضة الغابات، نظرا لاستغلاله مناطق الغابات الشاسعة في شمال إيران للتستر فيها وشن حرب العصابات ضد المستعمرين. ومع أنه حقق بعض النصر في بادي الأمر، إلا أنه بعد مهاجمة القوات الحكومية من جهة، والقوات السوفيتية والقوات البريطانية من جهة أخرى، وقلة العتاد لدى أنصاره، تسبب في اعتقال الكثير من رفاقه وبقائه مع نفر قليل منهم في الغابات بشمال إيران. وبعد ملاحقات مطولة، تمكن أزلام الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي من إلقاء القبض عليه واعتقاله منهك القوى، فعمد عملاء النظام على قطع رأسه كإشارة إلى انتهاء نهضة الغابات في إيران، فاستشهد الميرزا كوتشك خان على أثرها رحمة الله عليه. في 18 من جمادى الأولى عام 328 للهجرة توفي الكاتب والشاعر أحمد بن محمد بن عبد ربو بن حبيب المعروف بابن عبد ربو، وقد ولد ابن عبد ربو في قرطبة عام 246 للهجرة، وتتلمذ على يد كبار العلماء في بلاد الأندلس، ومن أبرز مؤلفاته العقد الفريد في كتاب جامع للأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض والموسيقى، وديوان للشعر يعكس الروح الشرقية في قصائده. وأخيرا وفي الثاني من كانون الأول ديسمبر عام 1954 ميلادي، حصلت دولة لاوس على استقلالها من الاستعمار الفرنسي، فطبقا لبنود مؤتمر جنيف عام 1954 الذي عقد بمشاركة دول المنطقة بالإضافة إلى الدول الكبرى، تقرر منحها الاستقلال الكامل، وقد خضعت للوصاية الفرنسية عام 1893 وبقيت كذلك حتى اندلاع الانتفاضات الشعبية في منطقة الهند الصينية، فاضطرت فرنسا إلى منحها استقلالا نسبيا بحكومة ذاتية على أن تبقى ضمن الاتحاد الفرنسي عام 1949. وتزامنا مع انتفاضات الشعب الفيتنامي ضد الاستعمار الفرنسي، بدأ حزب الشعب في لاوس انتفاضته بدعم من الصين وفيتنام، واندلعت على أثرها معارك دامية ضد القوات الفرنسية والحكومية العميلة في لاوس، وانتهت بالحصول على الاستقلال الكامل. أيها الأخوة والأخوات، من طهران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم وإلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم
وهذا صوتكم على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم.
معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء. مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء. يا أرقى الأصدقاء. يا أبهى الأصدقاء. يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. نتحدث اليوم يا أصدقاء عن موضوع لا تقسو على أخيك الأصغر منك. نعم يا أصدقائنا الحلوين، لا تقسو على إخوتكم الأصغر منكم، لأنهم صغار، وصدقوني لا يقبل الله ولا الرسول ولا الأئمة سلام الله عليهم أجمعين على هذا الأمر. ووصانا الرسول الأكرم كثيرا 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 بأن لا نقسو على الأصغر منا. جيناكم أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. رأيتم بعض الأطفال يقسون على إخوتهم الصغار ويتنمرون عليهم؟ ربما يضربونهم أو لا يسمحون لهم بالجلوس قربهم أو اللعب معهم. هل تحبون مثل هؤلاء الأطفال؟ أنا أعرف بأنكم لا تحبون. أنا سوف أخبركم اليوم بما فعله ابن عمي أسعد مع أخيه سعيد، لكن بعد أن أقدم لكم الحجورة ونستمع إلى التمثيلية، من ثم أعود إليكم يا أصدقاء لأقول لكم ماذا فعل ابن عمي أسعد مع سعيد. الحجرة تقول: ما هو الشيء الذي يصحبك أينما ذهبت؟ أخ 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 أخ، الحجرة اليوم أيضا سهلة جدا يا أصدقاء، فقط عليكم أن تفكروا قليلا يا أصدقاء. حسنا، أصدقاء، حان وقت تمثيلية اليوم. عنوانها هو القطة الجهلة.
كان يا ما كان، كانت القطة تمشي في الغابة، وإذا بها تلمح شيئا على الأرض.
مياو مياو، ها ترى ما ذلك الشيء على الأرض؟ ها لأقترب منه. ها إنها كسرة خبز. مياو مياو، كم كنت جائعة لأحمل هذا الخبز وأتناوله. نعم مياو مياو.
نعم أحبتي الحلوين، وبينما أرادت أن تحمل الخبز بيدها، وإذا بقطة أخرى تهجم على الخبز لتتناوله.
مياو، ماذا تفعلين؟
مياو مياو، أنت ماذا تفعلين؟
أنا أردت أن أتناول هذه القطعة من الخبز وأنت هجمت عليها.
إن هذه القطعة من الخبز كانت لي، كيف تريدين أكلها؟ مياو.
لقد كان الخبز ساقطا على الأرض، فلو كان لك لماذا كان على الأرض؟
أيتها القطة، هيا دعي الخبز لي وانصرفي.
نعم أحبتي الصغار، بينما كانت القطتان تتنازعان فيما بينهما، وإذا بقرد كان يسير بجانبهما وقد اطلع على نزاعهما.
مياو مياو، الخبز
ما بكما أيتها القطتان؟ لا تتنازع، فحل هذا الخلاف عندي.
ماذا تقول أيها القرد؟ الحل واضح، هو أن أول من وجد الخبز فهو له.
ولكن ما الدليل على أنك أنت أول من وجد الخبز؟ فبإمكان القطة الثانية أن تدعي أنها هي التي وجدت الخبز أول مرة.
مياو مياو
مياو مياو، إذا ما الحل؟
الحل كما قلت لكم بيدي.
مياو حسنا، أخبرنا ما هو الحل الذي تقترحه.
أخبرنا
مياو.
برأيي أن نقوم بتقسيم الخبز قسمين متساويين، نصف لك ونصف لها، ماذا تقولان؟
أنا موافقة.
لا بأس، أنا أيضا موافقة.
حسنا، سأقوم أنا بتقسيم الخبز هكذا.
بشكل متساوي. نعم ياو.
عذرا ياو. عذرا، ولكن لا بأس لا بأس، لهذه المشكلة أيضا يوجد حل.
يوجد حل؟
يوجد حل؟
أي حل يا ترى؟
سأتناول من هذا الجزء الأكبر حتى يصل إلى مستوى الجزء الأصغر ليكون الجزءان بشكل متساوي.
حسناً لا بأس.
نعم بهذا الشكل سيكون الجزءان متساويين.
انتبه أيها القرد. لا انتبه.
لا تأكل بعد.
ماذا فعل؟ انظر لقد أصبح هذا الجزء أصغر من هذا. يا إلهي
كان عليك أن لا تأكل أكثر من هذا، فالآن أيضا الجزءان غير متساويين.
لا بأس، لا تنزعج مني، فأنا ليس لدي ميزان حتى أقدم لكما قطعتين متساويتين من الخبز.
والآن
اسمع، سأتناول من هذا الجزء الكبير حتى يصل إلى مستوى هذا الجزء الصغير.
لم يبقى من الخبز إلا القليل.
لقد خدعتنا أيها القرد.
ماذا تقولان؟ إن الذي خدعكما لست أنا، بل إن سبب خداعكما هو التنازع والخلاف بينكما.
أجل أيها الأحبة، شاهدتم كيف أن النزاع بين القطتين أدى إلى أن لا يحصل أي منهما على نصيبه من الخبز؟ نعم، فلو كانت القطتان تتفقان وتتصالحان فيما بينهما لم يتمكن القرد من التدخل فيما بينهما والضحك عليهما وتناول الخبز الذي تنازع عليه. أجل.
الحلوين، من منكم يعرف حان الآن موعد بث ماذا؟ أصدقاؤنا الذين يتابعون البرنامج دائما يعرفون بأن حان موعد بث ماذا؟ حان موعد بث الأنشودة الجميلة. هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
الله بيدفع عني السوق وأجري بيرفع، فعل الخير بينفع، فعل الخير بينفع، بدفع صدق الله بيدفع عني السوق وأجري بيرفع، بدفع صدق الله بيدفع عني السوق وأجري بيرفع، فعل الخير بينفع، فعل الخير بينفع.
زارنا عمي وأسرته في بيتنا. عمي له ولدان، الكبير اسمه أسعد والصغير اسمه سعيد. منذ أن دخلوا بيتنا جلس الكبار في الصالة وذهبنا نحن الأطفال إلى غرفتنا. منذ البداية لاحظت أن أسعد يقسو على سعيد. عندما جلسنا في الغرفة جلس سعيد جنب أخيه أسعد، فخزره أسعد بنظرة فقام وجلس بعيدا عنا. ناديت سعيدا ودعوته ليجلس قربي ففعل، وعندما بدأ سعيد يتكلم خزره أسعد بنظرة فسكت. فأخذت بيد سعيد وخرجنا من الغرفة وجلسنا نتحدث معا، وسأقول لكم ماذا قلت وتحدثت مع سعيد ابن عمي، لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
أبي،
نعم.
هل تسمح لي يا أبي بالخروج للعب مع أصدقائي؟
وماذا تلعب مع أصدقائك يا أحمد؟ ها؟
ألعب كرة القدم والغميضة ومسابقة الجري.
ولكن الجو اليوم ممطر يا ولدي، فماذا ستلعب؟
لا أدري يا أبي.
صحيح أن الألعاب البدنية مهمة جدا للجسم الإنسان، ولكن الألعاب الذكية أيضا مهمة، وبإمكانكم أن تمارسوها عندما يكون الجو مطيرا أو يهبط الثلج مثلا، أو عندما يكون الجو شديد البرودة.
مثل ماذا يا أبي؟
مثل تركيب الصور وألعاب الكمبيوتر ولعبة اختبار المعلومات.
أية معلومات يا أبي؟
لعبة أسئلة عن بلدان العالم، في أي قارة مثلا، ما اسم عواصمها، رئيس جمهورها أو ملكها.
وما هي فائدة الألعاب الذكية يا أبي؟
إنها تنشط الدماغ يا ولدي، وتنمي الذكاء، وتعزز الثقة بالنفس، وتوسع المعلومات. هي مفيدة أيضا لتنمية المهارات والقدرة الإبداعية.
ولكني سمعت بأن ألعاب الكمبيوتر مضرة يا أبي.
نعم، تكون هذه الألعاب مضرة عندما يمارسها الطفل لساعات طويلة.
سأقترح هذه الألعاب على أصدقائي لنلعبها، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أن عمي زارنا ومعه ولداه أسعد وسعيد، ولاحظت أن أسعد يقسو على سعيد أخيه الأصغر منه، حتى أن أسعد جاء واقترح علي أن ألعب معه ومع سناء، وهو لا يريد أن يشرك سعيدا في اللعب معنا. فقلت له لماذا لا نلعب كلنا معا؟ فقال لكني لا أريد أن ألعب معه، فهو لا يفهم شيئا. نظرت إلى سعيد ووجدت الحزن باديا على وجهه، فقلت له أنا لا أريد أن ألعب معك يا أسعد، لأنك تقسو كثيرا على أخيك الأصغر سعيد وتحتقره. فقال أسعد: لا أبدا، فقط أنا أقول إنه لا يفهم شيئا. قلت له: بإمكانك أن تعلمه وتلعب معه، وسوف تستمتعان باللعب كثيرا. فقال أسعد: حسنا سأجرب. وهكذا لعبنا كلنا معا، وفرح سعيد كثيرا وشكرني. للذين يودون أن يستمعوا إلى حزورتنا، وللذين لم يستمعوا لحزورتنا، وللذين انضموا تواً الآن لسماع البرنامج معنا، أكرر الحزورة. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يصحبك أينما ذهبت؟ اليوم أريد أن أساعدكم على معرفة الجواب. أقول لكم: لا تتصوروا أنه كائن حي، إنه ليس كذلك. ابحثوا جيدا عن الحل وفكروا كثيرا. أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم بأنكم ترون بعض الأطفال يقسون على إخوتهم الصغار أو أخواتهم الصغيرات، فانصحوهم وهكذا تدخلون الفرحة في قلوب الصغار. أصدقائنا الحلوين، لنذهب إلى صديقتنا نرمين التي تريد أن تعرف كل شيء، والتي تذهب يوميا إلى جدتها لتستمع منها إلى مواضيع مختلفة. تعالوا لنستمع إلى نرمين وحديث جدتها في فقرات دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك يا جدتي؟ هل أنت بخير؟
الحمد لله يا نرمين، ما دمت أنت بخير فأنا بخير يا عزيزتي، وأفرح عندما أراك متشوقة لمعلومات جديدة.
حسناً، شكراً يا جدتي، وها أنا سأنتقل مباشرة إلى دولاب الأحرف لأحركه.
حسناً يا عزيزتي، هيا اذهبي وأنا معك.
حسناً. هذه الكرة سقطت من الدولاب وهي كرة حرف النون.
نعم يا عزيزتي نرمين، وأنا لدي معلومات جد جميلة بهذا الحرف.
عن أي مدينة تودين الحديث يا جدتي؟
سأحدثك عن مدينة نيسابور في إيران.
ها، نيسابور؟
نعم.
وهل هذه المدينة مهمة يا جدتي؟
نعم يا نرمين، نيسابور مدينة مرتبطة بتاريخ إيران والإسلام، وهي رمز من رموز تاريخ إيران وثقافتها.
يا سلام، هيا إذن كلميني عنها يا جدتي فأنا متشوقة.
نيسابور يا عزيزتي من أقدم المدن في إيران، وكانت في فترة الحكم العباسي هي المركز الرئيسي للتجارة، وهي من أقدم المراكز المهتمة بالعلوم الإسلامية في إيران، وكانت لها أهمية عظيمة من ناحية الأدب والثقافة وحتى السياسة.
جدتي،
نعم.
وهل يمكن أن تذكري لنا بعض أثارها التاريخية؟
نعم يا نرمين، في هذه المدينة مقبرة الشاعر عمر الخيام، ومقبرة الرسام الشهير كمال الملك، وضريح الشيخ عطار النيسابوري، وهو شاعر ورياضي مهم، وكذلك فيها المسجد الخشبي ومنطقة قدمجاه التي يوجد فيها بعض الآثار للإمام الرضا عليه السلام، وكذلك فيها جامعة عريقة هي جامعة نيسابور الإسلامية.
يا إلهي، إنها مدينة رائعة وجميلة يا جدتي.
كما تشتهر هذه المدينة بالزراعة ومنتوجاتها اليدوية.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات القيمة.
وشكرا لك يا عزيزتي.
أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم جواب الحجورة؟ عرفتموها؟ أحسنتم يا أصدقائنا. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يصحبك أينما ذهبت؟ الآن بعد أن بحثتم وفكرتم كثيرا، هل عرفتم ما هي الإجابة؟ إنه ماذا؟ ماذا تقولون؟ أحسنتم يا أصدقاء، إنه الظل. الظل يمشي وراءك عندما تمشي نهارا بسبب وجود ضوء الشمس، وليلا بسبب المصابيح المضاءة. هل رأيتم كم الحجورة كانت سهلة وبسيطة؟ قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. هل عجبكم البرنامج؟ هل عجبتكم فقرات البرنامج؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. الآن نودعكم يا أصدقاء، لكن نرجو أن تنتظرونا في حلقة أخرى وفي موعد آخر من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء يا أحباء، مع السلامة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
Thank you.
مستمعينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة وكل المرحب بكم في هذه المحطة الجديدة من برنامجكم تبريز الفيروزج المضيء، والتي سنخصصها لاستعراض الفن الموسيقي التقليدي في منطقة أذربيجان عموما ومدينة تبريز خصوصا.
الحلقة عنوانها الموسيقى الفولكلورية والتقليدية، كونوا برفقتنا.
مستمعينا الأعزاء، تتمتع الموسيقى في تبريز بأصالة وجمال من نوع خاص باعتبارها جزءا من فولكلور موطن الناطقين باللغة التركية الآذرية، وقد امتزجت الموسيقى المعروفة باسم عاشقلار مع الطبيعة المحلية للآذريين. وفي الحقيقة فإن الموسيقى الأذربيجانية تكاملت واستمرت في كيان الموسيقى المعروفة باسم عاشقلار.
لا شك في أن الأدب الشفوي للشعوب يتمتع بتاريخ عريق، وهو وريث عملية خلق وإبداع حكيمة بدأت في العصور السحيقة مقترنة مع العمل والأنشطة البشرية لتتكون تدريجيا، والموسيقى تعتبر من الأركان المهمة للفولكلور. وقد عدت دراسة موسيقى المجتمعات والشعوب والقوميات باعتبارها دراسة للموسيقى في المجال الاجتماعي والثقافي، وهي بهذا المعنى مزيج من علم الإنسان وعلم الموسيقى.
نعم مستمعينا الكرام، ويعرف فن الموسيقى الشعبية في أذربيجان على نطاق واسع، حيث يشغل مكانة سامية في الأدب الشفوي لهذه المنطقة وثقافتها. وفي الحقيقة فإن عازفي موسيقى العاشقي يمثلون أكمل الفنانين الأذربيجانيين الذين يتمتعون بالقدرة على خلق فنهم وإنتاجه وتنفيذه بشكل متزامن، وينشد العاشقيون في وصف أذربيجان وبطولات شخصياتها وفي شعائر الحداد ترنيمات جميلة على وقع الموسيقى الأذرية، ترنيمات تحظى بإقبال الناس واهتمامهم.
أيها الأكارم، كان العاشقيون يتواجدون بين السكان الأتراك منذ العصور التي سبقت الإسلام. ونلاحظ في متحف تاريخ إيران بطهران ومتحف اللوفر في باريس في جناح تاريخ إيلام مجسمات صغيرة تمثل عازفين، وهي آثار يعود تاريخها إلى 2000 سنة قبل الميلاد، حيث نراهم واقفين كالعاشقيين وقد وضعوا آلاتهم الموسيقية على صدورهم. ومثل هؤلاء العازفين الذين لا نجد نظيرا لهم إلا بين الأتراك المعاصرين، يحكون لنا قدم فن الموسيقى العاشقية. ويتمتع هؤلاء العاشقيون باعتبارهم رواة لآلام شعوبهم وبطولاتها وقصصها، وأحيانا بوصفهم حكماء القوم بقدسية واحترام من نوع خاص بين الناطقين باللغة الآذرية.
يعرف العاشقيون بأسماء مختلفة مثل أوزان وبخشي بين الآذريين، ويعد صفي الدين الأرموي من القرن 13 الميلادي وعبد القادر المراغي من القرن 14 الميلادي من كبار الموسيقيين الأذربيجانيين الذين يتمتعون بشهرة عالمية، حيث أديا دورا رئيسا في التأسيس للأصول العلمية للموسيقى.
تحت الأرض. جزني يما أمان ملاي يا رامل.
مستمعينا الكرام، تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الحلقة 7 من برنامج تبريز الفيروزة المضيء، محور حديثنا الموسيقى الفولكلورية والتقليدية.
أيها الأفاضل، رغم أن من غير الممكن تحديد التاريخ الدقيق لظهور الفن العاشقي بين الأتراك، ولكن بإمكاننا أن نقرن إلى حد ما قدم الموسيقى العاشقية مع حياة الأتراك وتاريخهم، واستنادا إلى بعض الآثار المكتوبة التي تم جمعها من قبل الباحثين في مجال التاريخ والأدب الأذربيجاني في داخل إيران وخارجها، فقد انسجم فن العاشقيين وتلاحم مع معتقدات الشعوب التركية القديمة على مر تاريخ نموه وتطوره، وواكب صياغاته الاجتماعية ليؤدي إلى تشكيل نسق فني بأبعاد واسعة مؤلفة من الشعر والموسيقى والكلام والحركات الجماعية، وعرف هذا الفن فيما بعد بالعاشقي.
مستمعينا الكرام، قد بقي هذا الفن رغم تاريخه الطويل حيا وناشطا بين الشعوب التركية المختلفة في مناطق واسعة، من بينها إيران وتركيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وانتشر حتى الصين، بل إن بعض القوميات من غير الأتراك أقبلت عليه، بحيث يمكننا أن نلاحظ نماذج منها بين الجورجيين والأرمن والشعوب الأخرى. ويمكن اعتبار العاشقيين أكثر فناني أذربيجان كمالاً، فهم البلغاء والشعراء، وهم الذين يبدعون الموسيقى والإيقاعات الموزونة والألحان، وهم الذين ينشرون الشعر ويعزفون الألحان.
يتمتع العاشقيون بالقدرة على الخلق والإنتاج والتنفيذ، ومن جهة أخرى فإنهم طوعوا العشق دوما لموسيقاهم، العشق الذي عرف بأنه أكبر فنون الإنسان وأكثرها سموا، وأودعه خالق الكون في فطرة الإنسان. وبناء على ذلك، فإن البعض يعتبر العاشقيين أفضل الفنانين نظرا إلى أنهم يصطحبون العشق معهم في حلهم وترحالهم وفي أقوالهم وسلوكهم، ويعبرون عنه بلغة الموسيقى.
إن الفنان العاشقي هو عازف ومنشد، وهو فنان يكتسب وجوده وكيانه من آلته الموسيقية. والعاشقي الذي لا يحمل آلة العزف ليس فنانا كاملا. وتعرف الألحان والنغمات العاشقية بين الأذربيجانيين بعاشقها فاللري، ويسكب العاشقيون في هذه الأنغام والأشعار والعواطف والأحاسيس والمواجد والمصاعب ومظاهر الحب ومعتقداتهم ومعتقدات الناس، وينقلونها إلى الأجيال القادمة. وبالطبع فإن هناك اختلافات في تنفيذ الفن العاشقي من منطقة إلى أخرى في أذربيجان، وهي تعود في الغالب إلى فرق العازفين.
أحبتي، شكرا لحسن متابعتكم، وسنلتقيكم في حلقة مقبلة من برنامجكم هذا حول تبريز ومعالمها الحضارية والثقافية.
نترككم في رعاية الله، وكونوا بانتظارنا في حلقة جديدة من برنامج تبريز الفيروزة المضيء.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يكثف غاراته الوحشية على قطاع غزة، واستشهاد نحو 200 فلسطيني في يوم واحد. المقاومة الفلسطينية تدك تل أبيب وعمق الكيان الصهيوني بالصواريخ، وتشتبك مع قواتها المتوغلة في غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان